بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا القاسم المصطفى محمد،
اللهم
صل على محمد وعلى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان بحثنا في الفرع الثالث من المسألة الأولى من أحكام الجماعة، حيث قال السيد رضوان الله عليه: وأما في الأولتين من الجهرية فقد فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته لزم عليه ترك القراءة. قلنا هذا هناك خلاف بين الفقهاء، هل يجب ترك القراءة أو يجوز ترك القراءة؟ بعبارة أخرى، هل هذا الحكم حكم إلزامي أو حكم تنزيهي؟ فقلنا أن السيد وجمع من الفقهاء ذهبوا إلى عدم جواز القراءة في الجهرية، بل يجب السكوت والإنصات، وبعض الفقهاء قالوا بأنه يجوز أن يقرأ المأموم كذلك أن يقرأ لنفسه. وذكرنا أدلة التي دلت على عدم الجواز بالتفصيل ما سبق، ثم تطرقنا إلى أدلة من يقول بالجواز ويستمر إلى الجواز. من الأدلة كانت صحيحة زرارة التي استدلوا بها على عدم الجواز. هؤلاء المجوزين كذا مجوزون كذلك استدلوا بها على الجواز بقراء ثلاثة ذكرناها بالتفصيل واختصار الكلام. أولا قالوا بما أن في هذا الحديث اقترن النهي عن الأولتين، النهي عن القراءة في الأولتين على النهي عن القراءة في الأخيرتين، وأن القراءة في الأخيرتين ليس محرما إنما هو مكروه، يعني المصلي مخير في الركعة الثالثة والرابعة بين التسبيح والحمد، ولكن يختار، ولكن من سمع صوت الإمام في الركعة الأولى والثانية بالقراءة يستحب له أن يختار التسبيح أو يكره له أن يختار الحمد. فعلى ذلك بما أن هذا الاقتران حصل في هذا الحديث، نعرف أن حكم الأولتين كذلك نفس الشيء، يعني يجوز له أن يقرأ أو لا يقرأ. هذا استدل به بهذا الاقتران من القرائن. كذلك من القرائن جعلوا التعليل الموجود في الحديث، حيث جاء في هذا الحديث: وإن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته. كلمة أنصت لقراءته قالوا بمنزلة التعليل، فأمر بالإنصات لاستماع القراءة. فإنصات نعرف أنه غير واجب، الإنصاف أمر مستحب، إلا من بعض الفقهاء كصاحب الوسيلة. ولذلك بما أن الإنصات الذي هو علة للحكم مستحب، فلا بد أن يكون الحكم كذلك غير واجب وغير ملزم. فلا تقرأن شيئا ليس في مقام التحريم بل في مقام التنزيه، يعني أن تختار، أن لا تختار قراءة بل أن تختار الإنصات والسكوت. والأمر الثالث، القرينة الثالثة التي ذكروها، مسألة قول الله تبارك وتعالى في الآية التي استدل بها الإمام عليه السلام في هذه الصحيحة المباركة. هذه الآية مشتمل على لعلكم ترحمون، هذا بعد هكذا: إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين فإن الله عز وجل يقول للمؤمنين وإذا قرأ القرآن، يعني في الفريضة خلف الإمام، فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. قالوا أن كسب الرحمة وطلب الرحمة من الله ليس بواجب. نعم، الابتعاد من العذاب، طلب الغفران من الذنوب، وطلب دفع العذاب عن العبد، هذا أمر واجب عقلي، لأن هذا ضرر محتمل أو مسلم، فيجب على الإنسان أن يحترز منه ويتوسل إلى الله تبارك وتعالى لغفرانه وكذلك لدفع العذاب عنه. ولكن طلب الرحمة ليس واجبا. هذه القرائن الثلاثة. ثم ذكرنا كلام سيد الخوي رضوان الله عليه، طبعا غير سيد الخوي كذلك كصاحب المستمسك، ومنها في جواهر ذكروا غريب هذا البيان، ولكن بما أن بيان سيد الخوي بيان سلس ومرتب اخترنا مشينا على هذا الأمر، وذكرنا مختصر كلامه يعني مجمل كلامه، أنه رضوان الله عليه قال أولا أن الأمر والنهي لا يدلان على الوجوب أو الحرمة بسبب الوعلة، ليس موضوعان للوجوب أو الحرمة صلى الله عليه، وإنما الأمر هو الذي يحكم بوجوب طاعة المولى إذا طلب، الأمر للطلب طلب الفعل، والنهي موضوع لطلب الترك، والطلب أعم من الوجوب والحرمة والمستحب، والنهي أعم من الحرمة والمكروه، والأغل يقول بما أن المولى طلب منك شيء عليك أن تقدم بطاعته وامتثال ما طلب، إلا إذا وجدت مرخصا. وفي هذه الآية المباركة كذلك، أو في هذه الصحيحة المباركة، استعمل لا تقرأن، هذه صيغة النهي، ففي أوله لا تقرأن الأولتين لا دليل له على الجواز، لا مرخصة، ولكن لا تقرأن في الأخيرتين عندنا أدلة تدل على الترخيص عندما يقول بالترخيص، فعلى ذلك هذا يحمل على الكراهة وهذا يحمل على الوجوب، ولكن استعمال اللام في معنى واحد في كلا الموردين، إنما بدليل العقل نقول يجب القراءة في الأولتين، وكذلك لو لم يكن دليل الجواز في الأخيرتين نقولنا بالوجوب، ولكن بما أن هناك أدلة للجواز فنقول بعدم الوجوب بل كراهة القراءة. هذا قاله سيد رضوان. كذلك لو تنازلنا وقلنا أن الأمر والنهي موضوعان للوجوب والحرمة، يعني بسبب البعض يدلان على الوجوب والحرمة، مع ذلك فيما نحن فيه ما هو دال على الحرمة ظاهر في الحرمة وليس نفا، فإذا جاء دال على الجواز يتبدل إلى الجواز، فعلى ذلك في أولتين لم يأتي دليل للجواز، ولكن في الأخيرتين جاء دليل للجواز فنأخذ بجواز. وثم بعد ذلك الأمر الثالث الذي ذكر ثالثا، أننا لا نقول بجواز القراءة في الركعة الأخيرة، يعني في الركعة الثالثة والرابعة في صلاة الجماعة الجهرية، بل نقول بالوجوب، يعني لا يجوز، في عبارة أخرى لا يجوز قراءة الحمد لمن صلى خلف إمام فاستمع إلى قراءة الركعة الأولى والثانية، لا يجوز له أن يختار الحمد، إنما قراءة الحمد أحد خصلة التخيير لصلاة المنفرد، ولكن في صلاة الجماعة الجهرية ليس أحد خصلة التخيير، بل يتعين عليه التسبيح ولا يجوز له أن يختار الحمد، هذا الذي قاله تفضل رضوان الله عليه. في هذا الأمر
إمام المأموم،
لا إمام يقرأ، إمام هذا كلامنا في المأموم، في المأموم. ثم الأمر الثالث الذي هنا، هذا أدلة التي ذكروها، نحن نقول للسيد الخوي رضوان الله عليه أن كلامكم صحيح، أن صيغة الأمر والنهي غير موضوعان للوجوب والحرمة، إنما موضوعان للطلب، هذا الكلام كلام لا بأس به جيد، ولكن في نحن في خصوصية في هذا الحديث يخرجنا عن هذا الأمر، وهو الخصوصية أن في الحديث قال، نعم نقرأ نص الحديث عليكم مرة ثانية، يقول إن كنت خلف إمام فلا تقرأن شيئا في الأولتين وأنصت لقراءته، ولا تقرأن شيئا في الأخيرتين، ثم يستدل بالآية الكريمة لكلا الأمرين، هناك نوع من العلاقة. وفي الأخير يقول فالأخيرتان تبع للأولتين، تبع للأولتين المتابعة في أي شيء، يعني في الحكم، ظاهر في الحكم. فليس هناك جملتان مستغلتان أحدهما عن الآخر حتى نقول هذا استعمل مرة وهذا استعمل مرة أخرى. نقول أن لا تقرأن كررت، جاءت في لا تقرأن في الأولتين، ثم جاء لا تقرأن في الأخيرتين، ولذلك ليس في سياق واحد بل جملتين مستغلتين. هذا الذي تفضل به. نحن نقول لو كنا نحن وهذين الأمرين لقلنا بذلك أنه لا علاقة بينهما، جملتان مستقلتان. ليس كقول القائل اغتسل للجمعة والجنابة، اغتسل للجمعة والجنابة أمر واحد دخل على أمرين الشيئين، يعني الحكم واحد والمحكوم عليه أمران، أحدهما الجنابة والجمعة. فقالوا أن في باب السياق لابد من قول بوجوب الجمعة، ولكن من لم يرى أنه السياق يوجبنا على وحدة الحكم فيقول لا. فيما نحن فيه ليس وحدة السياق لو كنا نحن ولا تقرأن المتكرر في الجملة الأولى والثانية، ولكن بما أن في هذا الحديث أمران يدعوان أننا أن نعرف أن الأمر فيما أمر واحد. أولا الآية الكريمة، أن الإمام استند إلى الآية الكريمة لكلا الموردين، وثانيا وهو صريح في آخر الحديث يقول فالأخيرتان تبع للأولتين، وتبع للأولتين يعني تبع في الحكم. فعلى ذلك لا يمكن أن نقول أن الأخيرتان مكروه، قراءة في الأخيرتان مكروه وفي الأولتان واجب، لأن هذا ليس متابعا. المتابعة يعني كما أن في الأولتين لا يجوز، في الأخيرتين كذلك لا يجوز للمأموم أن يقرأ الحمد، فعليه أن يختار تسبيح. ولذلك هذا الإشكال أو الإجابة عن هذا الكلام منه رضوان الله عليه لا يمكن نستسلمه. ونعم، وما قاله أنها جملتان مستقلتان، إن قلنا أن الأمر والنهي موضوعان الوجوب والحرمة، لا ليس مستقلتان لما قال الإمام عليه السلام في الأخير، والأخيرتان تبع للأولتين. وأما قوله الأخير أن في الأخير في يعني لا يجوز القراءة في الأخيرتين كذلك، هذا كلام صحيح. يعني لو قلنا بذلك كما هو قال بذلك، لو قلنا أنه لا يجوز للمأموم أن يختار القراءة في صلاة الجماعة إذا استمع إلى قراءة الإمام في الأولتين، بل عليه يختار التسبيح في الأخيرتين، متعين عليه هذا الأمر، كلام صحيح ويرد الإشكال عليهم، ولا يمكن أن يستدلوا على الوجوب على عدم وجوب القراءة في الأولتين، لأنهم أرادوا أن يقولوا بما أن في الأخيرتين القراءة غير واجبة ففي الأولتين أيضا غير واجبة، عفوا غير محرمة. القراءة للمأموم في الأخيرتين غير محرمة، يجوز له القراءة، فكذلك يجوز له في الأولتين. نقول هذا الكلامين الأولين لا نقبل منه، أو نقول ليس جملتين مستقلتين، كلاهما لابد أن يكون حكمه واحد، ولكن إذا قلنا أن في الأخيرتين كذلك يجب القراءة أو تجب القراءة، ففي الأولتين كذلك تجب القراءة، يعني يعني يحرم القراءة. إذا قلنا في الأخيرتين تحرم القراءة، في الأولتين كذلك تحرم القراءة ولا يجوز، عند في كلاهما لا يجوز. فعلى ذلك من قال بأن بأن المأموم لا يجوز له أن يختار القراءة في الأخيرتين، لا يمكن أن يستند على مبنى بأن في الأولتين كذلك يجوز القراءة، نقول لا يجوز ولا يجوز في كلا الموردين، والأخيرتان تبع للأولتين. هذا بالنسبة إلى القرينة الأولى الذي ذكروه لأن في الصلاة في الصلاة الجهرية يجوز للمأموم أن يقرأ بينما الإمام يقرأ، أن يقرأ مع الإمام يجوز قراءة الحال. القرينة الثانية التي ذكروها قالوا أن أن الاستدلال بالإنصات أو بعبارة أخرى التمسك بالإنصات، بما أن في الحديث جاء هكذا: لا تقرأن شيئا في الأولين وأنصت لقراءتي. قالوا أنصت لقراءتي بمنزلة العلة، بل إنصات غير واجبة، فعلى ذلك القراءة كذلك غير واجبة، لأنه لا يمكن أن يكون العلة غير إلزامي والمعلول إلزامي، أن يتولد من الأمر الغير الإلزامي الأمر الإلزامي. يعني أن نقول أن الإنصات غير واجب ولكن عدم القراءة أو القراءة محرمة، يعني ترك القراءة ملزمة، لا يمكن هذا الأمر. فالإجابة عن ذلك أن الإنصات، من قال أن الإنصات غير واجب؟ ظاهر الحديث أن أمر بالإنصات، والله تعالى في القرآن قال: إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نحن ببركة سعية الزرارة يمكن أن نقول هذا الإيجاب إنما يكون في الصلاة. المراد من قول الله تبارك وتعالى إذا قرأ القرآن يعني إذا قرأ القرآن في صلاة الجماعة فاستمعوا له وأنصتوا، ولكن في غير الجماعة لا نقول بالوجوب وجوب الإنصات، ولكن في الجماعة نلتزم بالوجوب. فإذا التزمنا بالوجوب فالعلة إلزامية والمعلول كذلك إلزامي، يعني ترك القراءة إلزامي. لماذا؟ لأن الإنصات واجب ويجب الإنصات المأموم عند قراءة الإمام. فهذا الكلام منه في مورده، ولكن طبعا يعود إلى مبنى من اتخذ أن يعني في باب الفقه الذي سوف يأتي إن شاء الله عن قريب، من قال بأن الإنصات أمر واجب يمكن أن يستند إلى هذه الآية المباركة أن ترك القراءة كذلك واجب، أو فعل القراءة محرمة على المأموم. كذكرتين الأولتين. القرينة الثالثة قول الله تبارك وتعالى: لعلكم ترحمون. استدلالهم هكذا، قالوا أن في هذه الآية المباركة حيث يقول الله إن الإمام عليه السلام يستند إلى الآية فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، أن طلب الرحمة غير واجب، ولكن نعم طلب الغفران واجب، وطلب ترك العذاب أو الرفع العذاب عن الآب أمر واجب، ولكن الرحمة غير واجبة. الجواب عن ذلك هذا ليس بالصحيح، أن طلب رحمة الله تبارك وتعالى أمر واجب أقلا، لأنه من لم تشمله الرحمة قطعا يأخذ العذاب، لأن ليس هناك أمر ثالث، إما يكون الإنسان في رحمة الله أو في عذاب الله تبارك وتعالى. فمن لم يكن في رحمة الله فهو في العذاب. والآيات القرآنية كذلك وردت تدل على هذا المعنى، وكثير من الآيات على هذا النمط. مثلا يقول الله تبارك وتعالى: أطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. لعلكم ترحمون يعني يستحب إطاعة الله وإطاعة الرسول؟ لا، يجب إطاعة الله والرسول للحصول على رحمة الله تبارك وتعالى، فطلب الرحمة واجبة. وكذلك يقول الله تبارك وتعالى: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. هل يمكن أن نقول أن الرحمة، كسب الرحمة وطلب الرحمة مستحب؟ فمعناه أن اتباع الكتاب كذلك مستحب، والاتقاء مستحب، لا الاتقاء واجب، والاتباع الكتاب الذي أنزلناه مبارك واجب، وطلب الرحمة كذلك واجب. أو قول الله تبارك: أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. هنا كذلك الله تبارك وتعالى أو عجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ هل يجوز ألا نستمع إلى إنذار النبي صلى الله عليه وآله وسلم وألا نتقي الله تبارك وتعالى لأننا لا نريد الرحمة؟ يعني من لا يريد الرحمة فهو بعيد عن التقوى وبعيد عن الإنذار، فإنذار الله تبارك وتعالى يتوجه إليه فهو معذب بذلك. أحسنتم. نعم، كل ما نعمله طلبا لرحمة الله تبارك وتعالى، فعلى ذلك طلب الرحمة أمر واجب عقلا. وقول الله تبارك وتعالى أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون، إقامة الصلاة هل واجب أو لا؟ هل واجبة أو لا؟ إيتاء الزكاة واجب أو لا؟ إطاعة الله وإطاعة الرسول هل واجب أو لا؟ قطعا واجب. لعلكم ترحمون ينقل الوصول إلى الرحمة، فطلب الرحمة بطاعة النبي وطلب الرحمة بالاتقاء من الله تبارك وتعالى وطلب الرحمة بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة أمر واجب لا شك فيه. وقول الله تبارك وتعالى قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. أنتم تقولون أن الاستغفار واجب طلب غفران الله، ولكن طلب الرحمة غير واجب، بينما متلازمان هذا الأمرين. يقولوا لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون، يعني الاستغفار للوصول إلى الرحمة. في سورة ياسين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون، الله يعاتب هؤلاء الذين لا يراؤون الله تبارك وتعالى ولا يتقون ما بين أيديهم وما خلفهم، فالله يقول وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون. وقول الله تبارك وتعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون، إصلاح ذات البين أمر واجب يجب على المؤمنين. أن الله تبارك وتعالى يأمر في الآية التي سبقتها يقول الله تبارك وتعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، هذا أمر والأمر دال على الوجوب ولو بمدد العقل. وكذلك يقول يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. هنا الله تبارك وتعالى يوم يقول يبين حالة يوم القيامة، يقال للمنافقين والمنافقات للأفن المنافقون والمنافقات يقولون للمؤمنين انظرونا يعني أمهلونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم، أنتم إذا في الدنيا نور لابد أن ترجعوا وراءكم إلى الدنيا، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا. كسب النور في يوم القيامة لا يمكن إلا بعملنا في هذه الدنيا، فالتمسوا نورا. ثم يقول فضرب بينهم بسور له باب، هذا الضرب بين المشمومين للرحمة والمخائدين في العذاب. يقول فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، من دخل هذا الباب فهو في الرحمة فمن لم يدخل فهو في العذاب، فهناك مقابلة بين الرحمة والعذاب. هذه الآية المباركة لعلكم ترحمون لا يدل على الاستحباب بل يدل على الوجوب، فلا وجه لقول القائل بأنه لأنه يجوز القراءة في الركعتين الأولتين مستندا إلى قول الله تبارك وتعالى لعلكم ترحمون. طبعا أسرعنا في القول، ولكن بما أن هذه المسألة قسم منها بينا في اليوم الماضي ولذلك أشرنا إليها لهذه المطالب لبيان الجواب عنها. على كل نسأل الله تبارك وتعالى الغفران لجميعنا وأن يدخلنا إلى أبواب رحمته الواسعة بفضله ومنه. غدا يوم استشهاد مولانا الإمام موسى بن جعفر عليه السلام، وطبعا عادة الحوزان الدروس تعتل لإغامة يعني إغامة شعائر الله تبارك وتعالى وكذلك لإزدهام الزوار، بما أن بحثنا بحث مجازي ولا يزامهم الزوار. وكذلك نحن قد يعني غبنا عن البحث أسبوعا في السفر الذي حصل جبرانا لما سبق. أنا أرى أنه يوم القدر كذلك نحن كذلك نفع ببحثنا. وبعد قد كذلك يوم أربعاء كذلك مسألة التفسير إن شاء الله، وإن شاء الله ليس يعني منافيا لإقامة الشعائر بحضور المجالس وما شابه ذلك، وكذلك ليس مزاحما للزوار، وذهاب إيابنا ليس فيه مشكل. وخصوصا هذا البحث مجازي أو افتراضي لا يحتاج إلى الذهاب إلى خارج البيوت، فمن كان في داخل البيوت أو في أي مكان هو يأتيه هذه البحوث أو تأتيه هذه البحوث، فلا حاجة إلى أكثر من ذلك. ولذلك نتابع البحث إن شاء الله غدا في الفقه، ونتابع بحثنا إن شاء الله في التفسير يوم الأربعاء. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.